ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، بعون الله تعالى وتوفيقه نبدأ بتفسير سورة مريم، سورة مكية المشتملة على كثير من المواعظ والعبر والتنبيهات والتسلية لمحمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كهيعصاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. الكاف والهاء والعين والياء والعين والصاد هي من جنس الحروف المقطعة التي مرت بنا في أوائل عدد من السور، سورة البقرة وآل عمران وغيرها. وكنا قد تكلمنا في مواضع مرت عن معاني هذه الحروف، وأن بعض العلماء قالوا إنها من جنس المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، وبعضهم قال إنها تدل على معنى الإعجاز في هذا القرآن الذي كلماته كلها مركبة من حروف الهجاء 28 حرفا، ومنها الكاف والهاء والياء والعين والصاد. ومع هذا فإن الله تعالى تحدى الإنس والجن لو اجتمعوا متقدمهم ومتأخرهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لو تعاونوا وتظاهروا وتآزروا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فليس في القرآن ولا حرف واحد زائد عن الحروف التي يعرفها جميع العرب من الألف إلى الياء، 28 حرفا، ليس هناك كلمة فيها حرف زائد عن هذه الحروف. وهذا تنبيه إلى إعجاز هذا القرآن وأنه كلام الله تعالى الذي عجز الناس أن يأتوا بعشر سور، بل عجزوا أن يأتوا بسورة واحدة. وعلى هذا فإن الواجب للإنسان أن يقبل ما في هذا القرآن ويسلم له ويعلم أنه من عند الله وأنه مطلوب الالتزام به وأنه ليس من صنع محمد عليه الصلاة والسلام ولا من كلامه، وإنما هو كلام الله جل وعلا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والله تعالى تكفل بحسبه. فلو جاء احد واراد العبث او التحريف او الزيادة او النقصان انفضح امره كما هو مشاهد في هذه الايام عندما قام في عام من الناس من بعض دول الغرب وادعوا ان عندهم كتابا ما فيه هو الحق فانفضح امرهم قبل ان يمضي عليهم ايام وليست اسابيع. وهذا من سر اعجاز هذا القرآن الذي تكفل الله تعالى بحفظه بقوله انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. هذه السورة المبتدعة بالكاف والهاء والياء والعين والصاد كان اول موضوع تتحدث عنه شأن نبي الله تعالى زكريا النجار، وهو من فضلاء الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وليس من أولي العزم لكنه من خيرة أنبياء بني إسرائيل. والله تعالى امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن ذكر له قصته من دون أن يتلقاها من جهة أخرى، لا من التوراة ولا من الإنجيل ولا من أهل الكتاب، وإنما جاءه الذكر من عند الله مفصلا مبينا لا لبس فيه ولا خفاء، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. هذا الذكر الذي يشتمل على بيان رحمة الله تعالى لعبده زكريا له قصة ولها شأن. فالله تعالى ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بقصة زكريا العجيبة التي هي على خلاف ما اعتاده الناس وما ألفوه في حياتهم، ذلكم أن الله تعالى رحمه وأحسن إليه عندما نادى ربه. يقول جل وعلا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. هذا النداء الذي نادى به زكريا ربه. زكريا عليه السلام بلغ من الكبر مبلغا شاخ فيه وكبرت سنه وضعفت عزائمه فعظامه وهنت ومفاصله ضعفت وشعره قد خبضه البياض وهو لم يخلف ولدا، امرأته عاقر لا تنجب. ومع هذا وهو بهذه السن التجأ الى الله تعالى واسر اليه بالنداء والطلب والالحاح خفية، فنادى ربه ونجاه ودعاه من دون ان يراه احد، اسر في ندائه، قيل في جوف الليل وقيل خفية حيث لا يراه احد من الناس، نادى ربه نداء خفيا قال، اي قال في هذا الدعاء ربي، اي يا ربي، وصار يكرر يا ربي يا ربي يا ربي إني وهن العظم مني. وهن بمعنى ضعف، صار في ضعف عند قيامه وجلوسه، عظامه ضعفت، ليست كحال شبابه وحال نشاطه، وإنما كان في حال ضعف فوهن منه العظم. واشتعل الرأس شيبا، أي شعر الرأس كثر بياضه، صار كالهشيم الذي اشتعلت فيه النار، حيث أن الشيبة قد انتشر وغلب على السواد في شعر رأسه. وهذا علامة الشيخوخة والكبر، فهو عرض ضعفه ومسكنته لله تعالى، بين أنه مسكين ضعيف، مستقبله مخيف. يقول: ولم أكن بدعائك رب شقيا، أي أنك يا رب قد عودتني أنني إذا دعوتك تجيبني ولا تخيل دعائي، فلا أعرف أنك رفضت لي دعاء، وإنما إذا دعوتك أجبت لي دعوتي، فما أعرف أني شقيت بدعوتي، وإنما إذا دعوتك أجبت دعائي، ومن دعاء هذا، من دعاء ما سيأتي. ولم أكن بدعائك رب شقيا فيما مضى، أنا مضى من طلباتي التي أطلبها منك يا رب تجيبها لي، فلا تخيب رجائي فيما أدعوك في المستقبل. ما هو دعاؤك؟ عرض عليه مشكلته، يقول: وإني خفت الموالي من ورائه. الموالي هم الأقارب، العصبة، أبناء العم وأبناء عم الأب ونحوهم، هؤلاء هم موالي الذين يتولون أمره من بعده. وإني خفت الموالي من ورائي، وأنا أخاف على أمر هذه الدعوة، لأنه عرف أن لم يكن من أقاربه أحد يصلح لحمل ميراث النبوة. هذا هو الذي خاف عليه، وليس المال، لأن الأنبياء لا يورثون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه الصدقة. وإنما الميراث الذي خاف عليه هو ميراث النبوة، لأن أقاربه وعصبته ليسوا أهلا لحمل هذه الدعوة، دعوة التوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة، لما عرف عنهم من الفسق، وما عرف عنهم من عدم الصلاحية للقيام بأمر هذه الدعوة. وإني خفت الموالي من ورائي، أي بعد موتي، أن يلوا الأمر من بعدي ويفسدوه، يفسدوا على الناس دعوة التوحيد. وكانت امرأتي عاقرة، امرأتي عاقر، هذه المرأة التي عاش معها سنوات عرف منها أنها عاقر وأنها لا تصلح للإنجاب، وكانت امرأتي عاقرة، فهب لي من لدنك وليا. طلب من الله أن يهبه من يتولى الأمر من بعده، ليدعو الناس إلى توحيد الله والقيام بالحكم بينهم وإصلاح شؤونهم، بحيث لا يكون هناك فرصة للتلاعب بالتوحيد. فهب لي من لدنك وليا، أي من أولياء الله يلي بعدي القيام بمهمتي، يرثني ويرث من آل يعقوب، يرثني ميراث النبوة، ويرث من آل يعقوب وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. فبنو إسرائيل هم بنو يعقوب، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام. فهو طلب من ربه أن يوجد شخص يتولى ميراث النبوة في بني إسرائيل ليحفظ عليهم دينهم ويدعوهم إلى التوحيد. يرثني في هذه المهمة، وهي مهمة الرسالة والنبوة، وكذلك يرث من آل يعقوب بحيث أنه يكون نبيا لبني إسرائيل كلهم. واجعله ربي رضيا، أي اجعله ممن ترضى عنه، اجعله من أهل الرضا، من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه طلبات زكريا عليه السلام من ربه جل وعلا.
يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا.
بعد هذا أجابه الله تعالى لطلبه وقال له: يا زكريا إنا نبشرك بغلام، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. فالله تعالى خاطب زكريا وخاطبه بالبشارة على إجابة طلبه وتحقيق مراده، وهو أن الله تعالى وهبه غلاما، بشره بأن يهبه غلاما. هذا الغلام لم يسبق أن وجد في الأرض اسم مثل اسمه، واسمه يحيى، بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، لم يسمي أحد يحيى قبل هذا. فيحيى ابن زكريا هو أول من سمي بهذا الاسم، فالله تعالى بشره بذلك وأخبره بأنه وهبه غلاما اسمه يحيى. هذه البشارة قبل وجود الولد، لما سمع زكريا هذه البشارة استغرب كيف يرزق ولد وهو كبير السن وزوجته عاقر.
قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.
سبحان الله، كانت السادة يسأل الله تعالى، ولما جاءت في البشارة صار يتعجب. قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. هذا أمر عجيب، كيف يحصل هذا؟ كان في السابق يقول: وحل العظم مني واشتعل الرأس شيبا، فعظم من لدنك وليا. لما جاءته البشرى قال غريب، هذا كيف يحصل؟ قال ربي أن يكون لي غلام، يعني كيف يكون لي غلام وأنا هذا الشيخ المسلم وزوجتي عجوز عاقر، يوم أن كانت شبابا ما حملت، فكيف تحمل في هذا الوقت؟ قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، أي أنه كبر السن وانقطع أمله في أن يرزق ولد. أجابه الله جل وعلا بقوله قال كذلك قال ربك. الملك الذي جاءه بالبشارة قال له كذلك قال ربك. قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، أنت خلقت قبل أن يخلق يحيى ولم تك شيئا قبل أن تخلق، وأنت الآن رسول نبي ذا شأن ومكانة ومنزلة بين قومك في حين أنك قبل ذلك لم تكن شيئا، فكذلك ما ترزق بعد ذلك. فالله تعالى الذي خلقك لا يعجزه شيء، يخلق لك ذرية وإن كانت امرأة عاقر فإن الله تعالى لا يعجزه شيء لأن أمره بين الكاف والنون. وهذا فيه بيان أن الأسباب وحدها ليست هي التي تنتج المسببات، الأسباب وحدها ليست هي التي تحقق المسببات، وإنما تحقق ذلك إذا أراد الله. وأن الإنسان من دون أن يعمل الأسباب قد يحصل له ما لم يتوقعه مما هو مخالف لما اعتاده الناس في حياتهم الرتيبة وعاداتهم التي ألفوها. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فالله تعالى يقول إن خلق يحيى هين ليس شاق وليس صعب، لأن الذي خلقك أنت من قبل لا يعجز عن أن يخلق لك ولد، والذي جعل هذه عاقر يجعلها غير عاقر، والذي جعلك شيخا لا تنجب يجعلك تنجب. فهذا كله بأمر الله الذي بيده ملكوت كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا هو فعل الله وحكمه. نروي هذا ما جاء من قول إبراهيم أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، وقول سارة يا ويلتى أألد وأنا عجوز وعاد بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فالله تبارك وتعالى بشر زكريا بهذه البشارة، ولما تعجب دله على الصواب وأنه لا عجب في أمر الله، لأن الله تعالى هو المتصرف في هذا الكون، فهو الذي يمنح ويمنع، وهو الذي يعطي، وهو الذي يرزق ويفقر ويعز ويذل، وينزع الملك ممن يشاء ويؤتي الملك من يشاء، فهو المتصرف في هذا الكون وحده لا شريك له ولا ند له ولا كفو له. نعم.
قال رب اجعل لي آية، قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا.
مما أن الله جل وعلا بين لزكريا أنه سوف يمنحه الولد. قال متى؟ متى يكون هذا الولد؟ قال في المستقبل. قال اجعل لي علامة أعرف متى تحمل امرأتي. قال ربي اجعل لي آية حتى أعرف أن امرأتي حملت. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. العلامة على أن امرأتك حملت أنك ما تستطيع تنطق، ما بك مرض ولا علة ولا بأس، لكنك لا تستطيع أن تتكلم. فإذا أردت أن تتكلم ما لا تستطيع فتعبر عن مرادك بالإشارات. هذا هو آية وعلامة أن امرأتك حملت ليحيى. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك أي علامة حمل امرأتك آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. 3 ليال بأيامها الثلاثة متصلة، 3 ليال سوية. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. خرج في ذاك اليوم يريد أن يعلمهم ويأمرهم كعادته بالصلاة في الصباح والمساء. فخرج ذلك اليوم وهو يريد أن يكلمهم ما استطاع، فصار يشير إليهم ومعنى الإشارة أن سبحوا في الصباح والمساء، وصار يعبر عن ذلك بالإشارة. كل من ينظر إليه ما في علة، لسانه سليم، سمعه سليم، صحته سليمة، ليس به عاهة، لكن انحبس الصوت. هذا هو علامة الوقت الذي يبدأ فيه الحمل في امرأة زكريا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب وهو مكان مرتفع في مكان المصلى، ويشير إليهم فيه ليؤدوا عباداتهم. فأوحى إليهم أي أعلمهم ونبههم بالإشارة بيديه أن سبحوا أي صلوا بكرة وعشيا، أي في الصباح وفي المساء. ومعنى فأوحى إليهم أي أشار إليهم إشارة سريعة أو خفيفة. وقال بعضهم أنه كتب لهم بالعرض لأنه لم يفهموا إشارته، فصار يكتب لهم مرادهم على الأرض، وقيل غير ذلك. هذه المسائل ونحوها دلالة على عظمة هذا الرسول والنبي عليه الصلاة والسلام وتكريم الله تبارك وتعالى له. وهو إشارة إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال لم نجعل له من قبل سميا أي مساويا، وهو جاء بعده من هو أفضل منه وهو محمد عليه الصلاة والسلام. فقال بعض المفسرين أن كلمة من قبل يدل على أن من كان قبله لم يكن مساميا له، وأما من بعده فإن أسماؤهم أفضل من اسمه، ومحمد هو أفضل اسم للأنبياء وغيرهم. ومحمد صلى الله عليه وسلم جامع للمحامد، ولهذا كانت حمالة الحطب امرأة أبي لهب تقول إنه ليس محمد وإنما هو مذمم، لأن محمد يعني مجامعا لوجوه الحمد، فهو محمود في سيرته ومحمود في قوله ومحمود في فعله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. هذه المسائل وغيرها كلها تنبهنا على عظيم هذه القصة وأثرها، وبقيتها نأتي عليها إن شاء الله فيما بعد. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاءنا من كل داء. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، ووفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيك عنا نحن ووالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.